بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة الإجارة على الحرام، وقلنا توجد عندنا روايتان، رواية جابر أو صابر، والرواية الثانية صحيحة ابن أدينة. الأولى تدل على أن أجرته حرام، الثانية تنفي البأس. ماذا نصنع؟ أجاء هاتين الروايتين. ذكرنا في البداية جمع الشيخ الأعظم وجمع الشيخ الطوسي، وناقشنا ذلك، ثم صرنا في صدد بيان ما هو المناسب بنظرنا، وقلنا تارة نبني على أن رواية جابر أو صابر ساقطة عن الاعتبار، إما للتردد بين جابر وصابر وصابر غير موثق، أو لأن جابر يراد به جابر ابن يزيد الجحفي وهو مثلا لم تثبت وثاقته، فإن بنينا على ذلك إن هذا كله إن، فحينئذ الموقف يكون واضحا، حيث تبقى لدينا الرواية الثانية فقط والنتيجة هي الجواز. وأما إذا بنينا على حجية الرواية الأولى كالرواية الثانية فما هو الموقف؟ إلى هنا انتهينا محاضرتنا الجديدة إذن من الآن. وفي هذا المجال نقول، حيث إن المعارضة حسب الفرض مستقرة، إذ لا جمع، إذ لا يمكن الجمع، العرفي حسب الفرض، فلا بد من الوصول من الانتقال إلى المرجحات. والمرجح الأول هو موافقة الكتاب، والثاني مخالفة القول. أما بالنسبة إلى المرجح الأول، ربما يقال إن يمكن أن يقال إن كلتا الروايتين وإن كانتا متعارضتين إلا أنهما في التساقط، لو بنينا على التساقط، لو فالمرجع هو إطلاقات شرعية الإجارة. إن كان لدينا مثل تلك الإطلاقات فإن الإطلاقات لا تدخل في مجال المعارضة، فإذا قلنا المعارضة مستقرة ولا مرجحة، إن أنا سجعت بين الشقوق وأخذنا، فحينئذ بعد التساقط نرجع إلى إطلاقات شرعية الإجارة، وبذلك تكون النتيجة في صالح الرواية الثانية. وأما إذا قلنا إنه لا إطلاقات لشرعية الإجارة كما هو الصحيح، فإننا ذكرنا في مقطع الإجارة عدم وجود دليل، هاي هم فائدة علمية، عدم وجود دليل يدل على شرعية الإجارة بنحو مطلق. نعم، عندنا هنا وهناك اشتريت بغلا إلى قصر ابن حبيرة أو ما شاكل ذلك، لكنه هذه روايات في موارد خاصة، لأنه يوجد إطلاق في هذا المجال. نعم، عندنا السيرة المنظار، لأن السيرة هذه في الحقيقة بحياة الإنسان وجدت معه قضية ماذا؟ الإجارة. يحتاج هو الإجارة، بعد ما يحتاج أن نثبت ماذا؟ أنها سيرة معاصرة. فالحياة الإنسان تقتضي أن يكون معه إجارة، فحتما إجارة كانت في زمن الأئمة وكانت منظار. فالدليل هو السيرة العقلائية واحد، والدليل الثاني ماذا؟ هو بعض الروايات الخاصة بعد إلغاء موردها الخاص. والدليل الثالث هو عقوب العقود، فإنه مشمول حق الإجارة لعقوب العقود. نعم، تجارة عن تراض ينبغي التأمل في ذلك، يمكن المناقشة، باعتبار أن التجارة إما هي موضوعة لخصوص البيع والشراء بربح، أو إما جزما أو احتمالا. فشمول التجارة عن تراض عنوان التجارة للإجارة إن لم يكن جزميا عدم فلا أقل مردد، ويكفينا التردد لعدم جواز التمسك بالآية الكريمة إلا أن تكون تجارة عن تراضها لا يمكن تشبه، وإنما يتمسك بأوفو بالعقود زائد السيرة المنضات زائد الروايات الخاصة بعد إلغاء الخصوصية. وعلى جميع التقادير الثلاثة، على المستندات الثلاثة، إطلاق لا يحصل ماذا عندنا حتى ماذا نقول يكون ماذا مرجعا بعد. لكن أنا هذا كتبت من باب نكات علمية في الحقيقة لا أكثر من ذلك. وبعد أن فرضنا على أنه لا توجد إطلاقات الإجارة، لكن نقول يوجد عندنا إطلاق عقوب العقود، إطلاق عقوب العقود عندنا في المقام، فإن الإجارة على الحرام عقد من العقود، وحينئذ يكون هذا الإطلاق مرجحا إلى الرواية الثانية الدالة على نفي البحث. وإذا بنينا على ما ذهب إليه السيد الخوئي من أن الإطلاق لا يصلح أن يكون ماذا مرجحا، باعتبار أن إطلاق الكتاب ليس من الكتاب، وإنما هو من مقدمات الحكمة. أكثر من مرة هذا أشرت إليه مع المناقشة. إذا بنينا على هذا فحينئذ، وقلنا بأن الآية هي من قبيل الإطلاق لا من قبيل ماذا أوفوا بالعقود، قلنا هي من قبيل الإطلاق لا من قبيل العموم. في مجال واحد يقول من قبيل العموم ألف ولام على العقود الساقية، لكن أنا عيد بين نكات علمية في الحقيقة. فعلى هذا الأساس إذا لم نقل بأن أوفوا بالعقود أطلاق أوفوا بالعقود، إذا لم نقل بأنه مرجح كما هو على مبنى السيد الخوئي، فلعقل يكون مرجعا بعد تساقط الروايتين. وحينئذ ماذا تكون النتيجة كما هي أيضا. إذا اتضح أنه على جميع التقادير النتيجة تعود ماذا؟ تعود واحدة لا تتغير. إذ لو بنينا على عدم حجية الرواية الأولى وبقينا نحن والثانية، النتيجة شرعية هذه الإجارة، أي الإجارة على الحرام. ولو بنينا على حجية الاثنين وقلنا على أنه إطلاقات الإجارة مثلا موجودة، فالنتيجة حينئذ تكون أيضا في صالح الرواية الثانية. وإن قلنا غير موجودة نحن وإطلاق أوفوا بالعقود كمرجح أو كمرجعين، النتيجة هي أيضا كما هي لا تتغير من هذه الناحية. إذن على هذا الأساس المناسب شرعية الإجارة على الحرام بمقتضى الصناعة التي أشرنا إليها، بيد أني أستدرك وأقول هذا كله لو فرضنا أن الروايتين كانتا ناظرتين إلى الإجارة باشتراط الحرام مع اشتراط الحرام الذي هو محل كلامنا، فالنتيجة تكون كما ذكرنا. ولكن قد عرفت فيما سبق أن الروايتين ليستا واضحتين في كونهما ناظرتين إلى حالة ماذا؟ الاشتراط. فإن الأولى ورد فيها الفاء فيوبع، بل حتى لو لم تكن فاء قلنا ماذا؟ تعود مرددة ومجملة، يحتمل إرادة الشرطي ويحتمل إرادة ماذا؟ غير الشرطي. والرواية الثانية لعلها واضحة في غير الشرطية. فإذا ما ذكرناه لا يثبت لنا أن الإجارة بشرط الحرام هي جائزة، لأن الروايتين ليس من الواضح ورودهما مورد اشتراط الإجارة بشرط الحرام. فإذا ماذا نصنع؟ نرجع آنذاك إلى مقتضى القاعدة بعدما كانت الروايات لا تسحقنا يا أخي، يعني نحن بوادي والروايات بوادي آخر. فنرجع ماذا في حالة اشتراط الحرام إلى ما تقتضيه القاعدة وقد ذكرناه سابقا ولا نكرر، ولأجل هذا نحن ذكرنا فيما سبق ما تقتضيه القاعدة. فالنتيجة على هذا الإجارة بشرط الحرام الحكم يكون هو ما تقتضيه القاعدة حسب ما بيناه سابقا، وكان ملخصه ملخص ما ذكرنا وأنه الإجارة سواء كانت على الحرام أو بشرط الحرام هي محرمة تكليفا، لأنها تشتمل على نحو حث وتشجيع على الحرام. وأما وضعان على الأول، يعني إذا كانت الإجارة على الحرام فمن المناسب ماذا؟ البطلان، إذ لا يحتمل وجوب الوفاء بما هو حرام. وعلى الثاني، يعني إذا أخذ الحرام شرطا فالمناسب ماذا؟ ربط المسألة بقضية أن الشرط الفاسد مفسد أو ليس بمفسد. بهذا ننهي كلامنا عن هذا العنوان الثاني، إن ثلاثة عناوين نبحثها. لا بالتالي تظن تقولون هي الرواية شاملة ومو شاملة لشرط الحرام. ها، فإذا الرواية نطرحها، الرواية مخالفة لما عليه ما هو المقطوع. إذا جهبت في دابت لذلك، يعني الرواية مخالفة لما هو المقطوع عليه بين إذا بلغت هذه المقطوع عليه بين الأصحاب صحيح تسقط حينئذ، لكن الظاهر على أن الأصحاب لم يسقطوها عن الاعتبار، ولكن ماذا؟ أخذوا يتكلمون في كيفية على أي حال. والنتيجة همات القاعدة همات ماذا؟ هي موافقة لما تريدونه، هم بالتالي تقتضي ماذا؟ الحرمة والبطلان في بعض الصور. قلنا الكلام يقع في عناوين ثلاثة. العنوان الأول البيع بشرط الحرام، هذا يعني كصنع بيع الخشب بشرط صنعه صنما او العنب بشرط صنعه خمرا. العنوان الثاني الإجارة على الحرام، هذا همات ماذا؟ قلنا نتمسك بالقاعدة وانتهينا منه. العنوان الثالث الأخير عندنا الآن إن شاء الله تعالى البيع مع العلم بالشرط في الحرام، البيع مع العلم بالشرط في الحرام، والذي مثلنا له بمن؟ كمن يبيع العنب على من يعلم أنه سوف يصنعه خمرا، أو الخشب على من يعلم أنه سوف يصنعه صنع من دون علم، من دون اشتراط، وإنما علم خارجي لا أكثر. وهنا نتكلم تارة فيما تقتضيه الروايات، وأخرى فيما تقتضيه قاعدة الإعانة على الحرام، لأن هذه المسألة من مصاديق الإعانة، هذا العنوان من مصاديق الإعانة، فمرة نتكلم بلحاظ الروايات وأخرى بلحاظ هذه القاعدة. أما بلحاظ الروايات فإذا رجعنا إليها فيمكن أن يقال بوجود طائفتين، طائفة يظهر منها الحلية، ما دام تبيع العنب والعنب شيء جائز حلال فالبيع جائز، غايته هو ارتكب إثما، وقد دلت على ذلك روايات متعددة. وهناك طائفة ثانية قالت لا 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 لا، فكيف الموقف بين هاتين؟ أول يكون نقرأ الروايات حتى نلاحظ ألسنتها، يمكن الجميع ما يمكن الجميع. أما الطائفة الأولى فالمهم منها الروايات الأربع التالية: الأولى صحيحة محمد الحلبي، هو طبيعي ايش وقت هاي فرد مرة انا جاي الهم فرد فائدة ماذا جانبية، ايش وقت ما سمعت حلبي، حلبي هذا شنو؟ هذا ثقة. فان النجاشي قال في رجاله: الحلبيون بيت معروف في الكوفة كلهم ما شاء الله كلهم ثقات. هذا فريد بيت أفره تشوف فريد بيت ثاني ماذا؟ بيت الأشحب على أي حال. الرواية الأولى صحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، ممن يجعله، وهاي شنو ممن يجعله؟ اشتفه من حذبه، يعني حالة العلم بعد موتي ولا حالة العلم، ممن يجعله حراما. فقال: لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعله حراما. وهي اللام شنو؟ ليجعله، لام العاقبة عافية، لام العاقبة مو مشتركة، ترى لام هذا لأجل أن لام ما أدري تعليلية أو سببية أو لأجل أن يجعل، لا عايشه لا، وإنما تكون العاقبة ماذا هي ذلك. فالإمام يقول تبيع حلال، ثم يقول: لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعله حراما. فأبعده الله وأسحقه، هذا علما راحي هذا، فأبعده الله للحرام للمعدر منه إلا آخره. مهم أنت أبقى فكر فيما والضمير وكيف أثر مهم. وسائر الشيعة للأسبوع طاعت صفحة 230 الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 4، وموردها كما قلنا هي حالة العلم وليس حالة ماذا؟ الاشتراط كما هو واضح. والرواية الثانية صحيح، بل والرواية الثانية صحيحته الأخرى هو نفس الحلبي سئل ابو عبد الله عليه السلام عن بيع العصير منا. بني بعد ما تجيني في الشاي اللي كان واحتمل بني ترى شنو واحد اهلا هنا بعد ما نجينا شاي الشاي يعني ديك الاولية فيها يقول انا اسألك الثانية فيها شنو سئل بني معي بني اثنين سئل ابو عبد الله عليه السلام عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال بيعه ممن يضبطه او يصنعه خلا احب الي ولا ارى بالاول باسا. بالاول يعني شنو قصده؟ الذي يصنع الخمر. زين جيد. هذه في نفس المصدر الحديث رقم 9. الرواية الثالثة صحيحة عمر بن حدين قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا. سكرا والسكر بالتحريك هو الخمر أو نبيذ ماذا؟ التمر يطلق على هذا وعلى هذا. زين جيد. مما يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي إبان يعني شنو؟ الوقت يعني في الوقت في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. لنهم دلالة ما شاء الله قوية على من؟ على الجواز. عن الإمام قاعد يعلم ما حل الجواز. نفس المصدر حديث رقم 5 الرواية الرابعة الأخيرة صحيحة رفاعة كلهم صحيح ما شاء الله. عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. أم يعلل الإمام يقول احنا نسوي نبيع تمرنا. نفس المصدر حديث رقم 8 ايش تقول لي انا هاي الرواية ما اقبلها شيخنا شلون الامام شنو مو لا مو مناسب فهمنا جائد انه هذا راح يصنع ماذا خبيث شلون انت ماذا هاي انا وياك ما نسويها شلون الامام شنو يلا شكت كلش كلش اذا توقفت الامور احدث هاي الرواية اكو عدة ماذا روايات ثلاث. هذا بالنسبة إلى روايات الطائفة ماذا الأولى. أما روايات الطائفة الثانية فهي فنتان روايتين. الأولى صحيحة ابن عزينة الأخرى. إذن ابن عزينة أتعد ماذا رواية أخرى. يقول كتبت إلى أبي عبد الله إعنائي باحتمال الوحدة الأنبي تبي كتبت هذه أنبيها ماذا كتبت. كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل لكن لا في شوارد وين في العنب أي في قضية ثانية. فبالي كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال لا بأس به بربط ما شنو الآلة التي يستفاد منها في عمليات له. نقطة. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. الشاهد هنا الشاهد هنا فقال لا صليب يتخذه فعلا يسوي لا جزء 17 من الوسائل صفحة 176 الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 1. إذن هذه تدل على عدم الجواز. والرواية الثانية صحيحة عمرو بن حريث سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال لا. نفس المصدر الحديث رقم 2. وهذه الرواية ورد في سندها هكذا: أبان في السند، في جملة السند ورد أبان ابن عيسى القمي. أبان ابن عيسى القمي. وإذا كان الوارد بهذا الشكل فهو رجل مجهول، أبان ابن عيسى القمي، وبذلك تعود هذه الرواية ليست صحيحة لجهالة الشخص المذكور. ولكن الوارد في التهذيب والكافي أبان عن عيسى القمي، وأبان يمكن توثيقه لأقل هو من رجال الإجماع، وأيضا عيسى القمي كذلك، فلذلك عبرنا عنها في الصحيحة. إذن هاتان طائفتان ماذا نصنع؟ اتجاههما ننظر إلى ذلك في يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.